السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم الصلاة جامعة، برنامج نتكلم فيه عن تلك العبادة الجليلة، فنعطر لساننا بذكر تلك العبادة، الصلاة، صلة بين العبد وربه، أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد. بسبب كثرة الصلاة تكون رفيقا للرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. أيها الإخوة، في هذا اللقاء نتكلم عن بعض المناهي التي نهانا الله ورسوله عنها في الصلاة، وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ومن باب قول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكونك تعرف ما نهى عنه الله ورسوله في بعض العبادات حتى تجتنب ذلك، هذا دليل خير ورشاد، وهذا علم نافع، أن تجتنب ما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهناك بعض المناهي وردت في أمور الصلاة، منها: واحد، المرور بين يدي المصلي. والمرور بين يدي المصلي أي بينك وبين سترته، أو بينك وبين موضع سجوده، كبيرة كما عدها بعض أهل العلم، ومعصية باتفاق. أن تمر بين يدي الناس الذين يصلون إماما أو منفردا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: فلا أدري أقال 40 يوما أم 40 شهرا أم 40 سنة. يعني يا ليتك كنت انتظرته حتى ينتهي من صلاته ولا تمر بين يديه. فإن المرور بين يدي المصلي اسم باتفاق، وهذا المصلي إذا كان يصلي بينه إلى سترة، وسبق حديث عن السترة وهو شيء يصلي إليه حتى يمنع الناس من المرور بين يديه، فممكن أن تمر من بعد السترة، من بعد السترة، ولا تمر ما بين المصلي وبين سترته. فإذا لم يكن يصلي لسترة فابتعد عن موضع سجوده، ولك أن تمر بعيدا عن موضع سجوده. المهم أخي الكريم، تجنب اجتنابا شديدا أن تمر بين يدي المصلي، قف حتى ينتهي، حتى لو لسه داخل في الصلاة، هيصلي ركعتين، هيصلي 4، ولا تجد طريقا إلا هذا الطريق والرجل يصلي، فلا تمر بين يديه، فإنك لو مررت بين يديه أثمت بالإجماع. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: فلا أدري قال 40 يوما أم شهرا أم سنة. هذا في المنفرد أو في الإمام. أما المأموم في صلاة جماعة والمأموم، فيجوز لك أن تمر بين يدي المأمومين وبين الصفوف، فسترة المأمومين إمامهم، فالإمام سترة المأمومين. فإذا لم تجد طريقا إلا أن تمر بين الصفوف في الجماعة، يجوز لك، كما قال ابن عباس كما في الصحيحين: أتيت على أتان، أي على حمار أنثى، ومررت بين يدي الصفوف، أي ولم ينكر علي. من المناهي في الصلاة المرور بين يدي المصلي المنفرد أو الإمام. كذلك من المناهي في الصلاة أن تبسط ذراعيك عند السجود، فيكون المرفق لامس للأرض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اعتدلوا في السجود ولا تبسط ذراعيك انبساط الكلب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انبساط الكلب، وهو أن يضع يده كلها على الأرض من أول كف إلى المرفق أن يضعها على الأرض، هذا منهي عنه، بل ارفع مرفقك وذراعك عن الأرض، هذا نهي آخر. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراع وأنت تأتي المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، أي لا تجري حتى تدرك الركعة. لا يا أخي، امشي وليس المشي مشيا متباطئا، لكن مشيا عدلا وسطا، مشيتك الطبيعية. في بعض الناس يجرون حتى يدرك الركوع أو يدرك الركعة، هذا أيضا منهي عنه. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، والاختصار في الصلاة أن يصلي الرجل مختصرا، أي واضعا يديه على خصره، أي على وسطه. فبعض الناس من شدة التعب مثلا لا يستطيع أن يضع يده هكذا مثلا، فماذا يفعل؟ يضع يده على وسطه، أي على خصره، ويصلي. فهذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح نهى أن يصلي الرجل مختصرا، أي واضعا يده على خصره، أي على وسطه. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء، يعني لا تصلي وأنت عاري الكتفين، لا تصلي وأنت عاري الكتفين، على الأقل صلي وأنت يعني مغطي ولو كتف واحد. إذن يكره أن تصلي بالفلنة المحملات، هذه الفلنة التي فيها خيط فقط، فيكون كتف الرجل أو كتفاه يعني ظاهرتين، لكن على الأقل غطي كتف. والجمهور على الكراهة، فلو صلى وكتفاه مكشوفتان فالصلاة صحيحة، لكن هذه على الكراهة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء. قيل السبب في ذلك أنه قد تنكشف منه العورة، لأنهم كانوا يلبسون ثياب إزار ورداء. على كل حال يستحب أن تصلي وكتفاك أو أحدهما مغطى. نعم. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وعيد، لمن يصلي الفريضة في بيته من غير عذر ويترك الجماعة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أتخلف إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لماذا تترك الجماعة وقد سمعت النداء؟ هذا أيضا نهي من النهي. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ القبور مسجدا، وأن يبنى في المسجد قبورا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم بالحبشة التصاوير والتماثيل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك الناس إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له تلك الصور وبنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. فكل هذه الأضرحة التي في المساجد منهي عنها، وليس هذا من شأن الصدر الأول من المسلمين، ولا هي عادة أهل الإسلام قاطبة، إنما دخيلة على المسلمين من الفاطميين أو العبيديين أو الشيعة أو غير ذلك، لكن ليس في أهل الإسلام هذه الأضرحة والقباب التي في المساجد، وتتخذ القبور أعياد أو مساجد. لعن الله ولعن رسوله من يفعل ذلك. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. فحري بنا أن ننتبه لهذا الأمر. من النهي أيضا في الصلاة، نهى النبي عن الكفت في الصلاة، ما تدخلش الصلاة وأنت مشمر لثيابك أو مشمر للبنطلون. فنهى النبي عن كفت الثوب وكفت الشعر، والكفت هو الجمع، يعني وأنت راكع مثلا لا تجمع ثيابك كلها في حجرك هكذا، وأنت راكع لا تجمع ثيابك كلها في الحجر، أو لا تشمر ثيابك، بل قبل دخولك في الصلاة نزل ثيابك وغير ذلك وادخل صلاتك، ولا تكفت ثوبك ولا شعرك. هذه بعض الأمور التي وردت في النهي فيها. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر في السماء أثناء الصلاة، وقال هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وانت تصلي لا تنظر للسماء وتنظر يمين، بل اخشع في صلاتك. هذه قليل من كثير مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.